يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. اليوم بإذن الله تعالى سنشرع في تفسير سورة المسد. هذه السورة بعد أن ذكر الله عز وجل قبلها بسور قليلة بقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي أن مبغضك هو المقطوع الخير بكل شكله وأنواعه. فذكر الله تعالى هنا في هذه السورة نموذجا لمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ثم بين الله تعالى عقابه في الدنيا والآخرة وأحل الله به النكال. والسورة هذه أيضا بينت أن النسب والجاه لن تنفع صاحبها ما دام هو كافر بالله تعالى. نستمع للآيات ثم نعود معكم مجددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. سورة المسد هي سورة مكية، واسمها المشهور في المصاحف وفي غيرها سورة المسد، ولها اسم آخر بسورة تبت، وسميت أيضا بسورة أبي لهب لذكر هذين اللفظين في نفس السورة. بدأت السورة بقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت دعاء عليه بالخسران والهلاك. تبت يدا أبي لهب الذي هو اسمه الحقيقي عبد العزة، ويما يقول الله عز وجل تبت يدا، يعني هنا من باب الدعاء عليه بالخسران والهلاك، تبت يدا أبي لهب وتب، أي حل به هذا العذاب وهذا الهلاك وهذا الخسران. هذا طبعا شيء من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر قد حصل وتحقق، وهو الخسار والخسران والهلاك لأبي لهب. أبو لهب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه نسبه ولا جاهه، فقد كان وجيها في قريش، لم ينفعه هذا ما دام أنه كافرا بالله. هذا ماذا كان يفعل؟ هذه يعني بداية اللفظة تبت يدا، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان يمشي بطحاء قريش ويصعد الجبل ويحذر الناس ويدعوهم، يعني كان يا بني فلان، يا قبيلة بني فلان، كان يجمعهم ويقول لهم، يدعوهم إلى الله ويحذرهم من الشرك، ويقول إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. وهو يقول هذا الكلام فيرد عليه أبو لهب، وبكل يعني بكل إحباط لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبكل استهزاء وسخرية وتنقيص، يقول له تبا لك، يرد على نبينا صلى الله عليه وسلم تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا الأمر السخيف تجمعنا يا محمد؟ فكان هذا يؤثر في نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض الصحابة أنه كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليحذر منه، في سوق ذي المجاز مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليدعو الناس وأبو لهب يطارده ويحذر منه، وكان يؤذيه أذى شديدا. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، أنه قال ألي هذا جمعتنا تبا لك، فرد الله عز وجل عليه في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب. هذا النوع من أنواع المصير لمن يتعرض نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد دافع عنه صلوات ربي وسلامه عليه، قالها من قبل إن شانئك مبغضك هو الأبتر، مقطوع الخير، مقطوع الذكر، مقطوع يعني كل ما فيه ذكر وذم له. ثم أن الله عز وجل قال هنا تبت يدا، هذا تعبير بالجزء ويراد به الكل، عبر عن يده يد أبي لهب، والمراد به هو أبو لهب. ودائما هكذا القرآن يعبر عن اليد، لأن هي اليد هي الوسيلة التي تباشر الفعل القبيح أو الشنيع في مثل هذا المقام. فهو ولذلك عبر الله عز وجل عن يده، يعني نجد في القرآن أحيانا بما كسبت أيديهم، ذلك مما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني يراد به الذات نفسها، لكن يعبر بجزء منها يكون هو السبب والمباشر لمثل الوقوع في مثل هذه الأشياء. فتحقق له تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تحقق هذا الهلاك وهذا الخسران. ثم قال تعالى بعده عن أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم كان ذا جاه وكان ذا منصب وكان ذا مكانة، لكنه عندما لم يوظفه في طاعة الله، فنقرأ نحن إلى يوم القيامة سورة باسمه بالدعاء عليه إلى يوم القيامة، لأنه أتى بفعل شنيع هو وامرأته، وهو أذية نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل ما أغنى عنه، ما أغنى عنه هذا المال وما كسب. ما أغنى هنا الماء يعني قد تكون نافية، تأتي نافية، يعني ما أغنى يعني ما نفعه لا ماله ولا الذي كسبه، أو قد تكون استفهام على وجه التعجب أو على وجه الإنكار، يعني استفهامي ما أغنى عنه ماله وما كسب. الجواب لم يغني عنه شيئا لا ماله وما كسب. لذلك هو المال معروف، الأموال المال معروف، لكن كسب وما كسب هي طبعا تكون بما أنها جاءت عاطفة فتقتضي التغاير، يعني هو شيء من الكسب، المال نوع من الكسب، وهناك الإنسان يكسب أشياء أخرى. ولذلك قالوا معنى ما كسب هنا الولد، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فيراد به المعنى هنا ماله وما كسب هم الأولاد. طبعا هذا على سبيل المثال، وإلا فهو يفيد عموم ما كسبه من أشياء في هذه الدنيا من الله عز وجل، لكنه لم يحسن توظيفها في طاعة الله عز وجل. ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يغني عنه، أو المعنى الآخر بالاستفهام على وجه الإنكار والتعجب، كلاهما متلازمان. ثم قال تعالى ما مصيره في الآخرة، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا متوقدة شديدة الحرارة. سيصلى أي سيدخل ويلازم ويصاحب العذاب التي من أوصافها أنها ذات لهب، ذات حرارة شديدة مشتعلة. ولذلك سنجد السين في قول سيصلى، السين ماذا تفيد؟ تفيد تحقق الوقوع بأنه سيصلى هذه النار، هذا الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو فقط؟ لا، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، حتى امرأته ستصلى هذه النار ذات اللهب. لماذا؟ لأنها كانت مشاركة لأبي لهب في أذى نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، هي كانت تحمل الحطب والشوك ليلا وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الأذى، حمالة، وكان المفروض أن تكون حمالة فيما يبدو لنا، لأنها إما نعت أو يعني لامرأته، فجاءت منصوبة لتلفت أنظارنا وأسماعنا، لأنها جاءت بالنصب على الذم، يعني وأذم الله عز وجل كان يقول وأذم حمالة الحطب، نصبت على الذم، وأخص حمالة الحطب بالذم كلها جاءت هكذا منصوبة على الذم وعلى التحذير من فعلها، تحمل الحطب وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأته هي أم جميل ابنة حرب، هي امرأته كانت تشارك أبا لهب في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بين الله عز وجل نوع آخر من عذابها، وبين الله عز وجل العذاب الأول سيصل نارا ذات لهب وامرأته معه نفس الجزاء. لماذا؟ لأنها كانت تحمل الحطب في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الأذية له. ثم بين الله عز وجل مصيرها في الآخرة فقال في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد أو حديد شديد، لكن محكم الفتل خشن قد يتصف بالخشونة، ترفع به هي في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها والعياذ بالله. هذه هي عائلة من زوج وزوجة آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عقابهم العذاب الشديد وبالإهانة، يوضع في نار ذات لهب، وهذه ستحمل وسيربط عنقها بحبل محكوم الفتل، إما من ليف وإما من نحاس لا نعلم، لكن سيرفع بها ثم ترمى إلى نار جهنم، لأنها كانت تحمل الحطب كأنها في حبل تمده في الدنيا لتأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العقاب والجزاء من جنس العمل، بأن يوضع حبل محكوم الفتل من ليف شديد خشن أو أي شيء آخر في عنقها ثم ترمى به في نار جهنم والعياذ بالله. ونكون بهذا قد انتهينا من تفسير سورة المسد، وننتقل إلى سورة الإخلاص بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات بعد هذا الفاصل. الآن بإذن الله تعالى سنشرع في تفسير سورة في كتاب الله عز وجل، سورة الإخلاص. جاء كفار قريش فقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، سؤال عظيم ما نسبه. فاستعظم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي يعني فيه من الشناعة الشيء الكثير، فأنزل الله عز وجل سورة قل هو الله أحد ردا على تساؤلهم القبيح. نستمع لهذه الآيات أو نستمع لهذه السورة ثم نعود معكم مرة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. سورة الإخلاص هذه من أعظم السور في القرآن الكريم، وهذه السورة مكية ولها أسماء كثيرة، سميت المشهور اسمها بالإخلاص، سميت سورة قل هو الله أحد، وسميت سورة الصمد، وسميت بالمقشقشة هي، وسورة الكافرون سمي بالمقشقشة أي التي هي يعني هي المبرئة من الشرك ومن كل مرض يصيب القلوب من الشك والنفاق وغيره، ولها ما يقارب أكثر من 20 اسما، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. سورة الإخلاص فضلها عظيم، وكان من فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يعني يقرنها كثيرا بها مع سورة الكافرون، يعني كان يقرأ بها في سنة الفجر، يعني كان الإنسان أول ما يفتتح يومه بصلاة سنة الفجر يقرأ بها الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد، ليبدأ يومه بهاتين السورتين العظيمتين لتحقيق الإخلاص والتوحيد وتحقيق البراءة من الشرك. وكذلك في الوتر، الشفع الوتر الركعة الثانية من الشفع كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون، والوتر يقرأ بسورة قل هو الله أحد. أيضا هذا كأنه يختم يومه بهاتين السورتين أيضا لتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك. وكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم ويحث عليها في ركعتي الطواف. إذا انتهى الإنسان من ركعة الطواف من الطواف عفوا انتهى من الطواف فإنه سيذهب خلف المقام، من السنة أن يصلي ركعتين يجعل المقام بينه وبين البيت بينه وبين الكعبة، فيقرأ هنا هناك من السنة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأنها تحقيق التوحيد لله والإخلاص لله وتحقيق البراءة من الشرك من خلال سورة الكافرون. هذه السورة من فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في يوم؟ قالوا: لا يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. القرآن يحتوي على توحيد وعلى أحكام وعلى قصص، فهذه السورة اشتملت على التوحيد الذي هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فبهذا الاعتبار أصبحت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. فالقرآن ثلاثة أثلاث: توحيد تمثلت في هذه السورة سورة الإخلاص، وأحكام وقصص. فهذا من فضلها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين من عظمتها، لأنها اشتملت على اسم الرحمن، على صفة الرحمن أحد وصمد، من أعظم صفاته جل وعلا، وهذه لا تكاد توجد في غير هذه السورة. أحد، الله أحد، الله الصمد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة في سرية وأمهم أحد الصحابة يوما ما، فكان يقرأ الصلاة إماما، كان إماما ويقرأ الصلاة الجهرية يختم بها بسورة قل هو الله أحد. يعني مثلا يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر له، ثم يختم بقل هو الله أحد ثم يركع، وفي الركعة الثانية يفعل نفس الشيء. فاستغرب الصحابة فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الفعل الغريب، فقال صلى الله عليه وسلم: سألوه لما يفعل هذا. فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها، هكذا من سليقته وفطرته فهمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له إن الله يحبك، لأنه أحب هذه السورة. وفي رواية أخرى: إن الله أدخلك الجنة لحبك إياها، أي هذه السورة. فهذه سورة عظيمة، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قبل النوم كان يعني يجمع يده ويقرأ قل هو الله أحد ويقرأ المعوذتين، ثم ينفث فيهما ثم يمسحهم بهما على جسده. فهذه أيضا كل من فضائل هذه السورة. السورة قد يعني جمع لها من الفضائل أو في الفضائل من الأحاديث الصحيحة ما لا يكاد يجمع في سورة غيرها من الأحاديث الصحيحة في فضلها. فيقول الله عز وجل عندما قاله الكفار آنذاك: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة فقال يعني قل يا محمد قل هو الله أحد. قل يا محمد يا نبي الله، هو هذا هو ضمير الشأن، يعني هو الله وحده لا شريك له، هو أحد واحد في عبادته جل وعلا، ليس له شريك، حتى ما قال واحد قال أحد، لأن الأحد لا ثاني له. أنت ممكن تقول رجل واحد رجل ثان رجل ثالث، ما تستطيع تقول رجل أحد رجل ثان، لا، لإثبات الأحدية له وحده جل وعلا. ثم قال أيضا بعدها: الله الصمد، أي قل لهم الله الصمد. الصمد هو الوحده المقصود في قضاء الحوائج والرغائب، الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه الخلائق، وهو الغني عنهم، غني عنهم تماما جل وعلا. ثم قال لإثبات أنه غني عنهم ولا يحتاج لهم وهم المحتاجون، فقال: لم يلد ولم يولد، يعني لم يلد لم يصدر منه شيء، ولم يولد لم يصدر هو من شيء جل وعلا، فهو الغني عن العباد. الذي يلد نوع نقص، أنه يحتاج إلى ولد، وأن له أب هو يحتاج إليه، وأن له زوجة. والله عز وجل قال في موضع آخر: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني لم تكن له زوجة، كيف يكون له؟ والله عز وجل غني عن العباد، ولم يلد ولم يولد، يعني كأننا نقول الأولى أن تقدم يولد على يلد، يولد على يلد، لأنه هو لم يصدر عن شيء ولم يصدر هو عنه شيء، لأن سبب الوجود، لكن قدم الله عز وجل لم يلد، لأن الخلائق عبر التاريخ والأزمنة ظلت في هذا المعتقد أنها نسبت إلى الله تعالى ولد، نسبت له الولد. اليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، وكفار قريش آنذاك قالوا الملائكة بنات الله، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، وهو الغني عن جميع عباده. فهذه العقيدة التي ظلت بها فرق عبر الأزمان والتاريخ بهذه النسبة العظيمة التي أغضبت الله عز وجل غضبا شديدا وأغضبت الجمادات، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله جل وعلا لا يحتاج لأحد، وبذلك في كل موضع تجد أن نسبة الولد إلى الله يعقبها الله عز وجل بقوله سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، لأن سبحانه فيها تنزيه الله عن النقص. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هذه العقيدة التي ظلت بها فرق وطوائف عبر التاريخ، نحن الله عز وجل أنجانا من هذه بهذه السورة، سورة قليلة في كلماتها، صغيرة في حجمها، إلا أنها عظيمة في محتواها ومضمونها، إذ ذكرت صفة الرحمن وبها خلصت الواعين والفاهمين والمتدبرين لها من هذا الاعتقاد الباطل الذي في نسبة الولد إلى الله. ولذلك أكد الله تعالى بعدها بعدم حاجته للولد وللعباد، بل هم الذين يصمدون إليه ويحتاجونه، فقال ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مماثل ولا شبيه ولا ند، فهو لا يحتاج لا إلى ولد ولا إلى أب ولا إلى زوجة، بل هو الذي تصمد إليه الخلائق وترغب إليه الخلائق عند الحوائج في قضاء الحوائج، ووحده لا شريك له. فنرى عظمة هذه السورة من خلال هذا المعنى الذي أنقذنا الله تعالى من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في تنقيص الله بنسبة الولد له. فنحمد الله على هداية القرآن، ونحمد الله على هداية النعمة والإيمان والتوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعني يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع، وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الإخلاص، على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى ومع سورة أو مع آخر سورتين في كتاب الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.